طيب ابدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب المهدي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي،
واسم
يملأ
أبيه.
واسم أبيه واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حسن صحيح.
هذا الكلام في المهدي كما أوضحته الروايات الباقية. اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد. واسم أبيه مثل اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، معناه أن ذلك حاصل موجود سيتحقق، وأنه لا بد وأن يقع. وأيضا في ذلك إشارة إلى أنه من علامات الساعة في آخر الزمان وليس في أول الزمان. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم نسل عبد المطلب وذريته الذين تحرم عليهم الصدقة كما نعلم، فهو من نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمه محمد ابن عبد الله، وهذا قطعا خلاف ما تقول الشيعة الرافضة أنه محمد ابن الحسن. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى إذن قبل زمانه فيملأ الأرض الجور والظلم، ثم بعد مجيء زمانه يكون العدل وينتشر الخير ويظهر. وطبعا ليس في هذا ولا في أحاديث المهدي عامة أنه لا يكون الخير حتى يأتي المهدي، لا، ليس فيه هذا، إنما سيكون الخير وستكون الخلافة وسيكون عز أمة الإسلام، وليس متوقفا على المهدي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، زمانه زمان خير وزمانه زمان بركة، لكن ليس في الأحاديث، لا هذا الحديث ولا غيره، ليس في الأحاديث أن ذلك متوقف على وجوده، بل هنالك خلافة قبل المهدي. ولذلك فمهدينا ليس منتظرا، يعني نحن لا ننتظر المهدي حتى نعمل للإسلام، لا ننتظر المهدي حتى نقيم دولة الإسلام، لا ننتظر المهدي حتى نعمل بشرائع الإسلام، لا، مهدينا ليس منتظرا. وهذا الحديث أيضا فيه بشارة على ما كنا أكدنا قبل ذلك أكثر من مرة، أن الأحاديث التي فيها لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إن هذا ليس على إطلاق، فقد يأتي زمن أحسن من الزمن الذي قبله. فإذن هو يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، المفروض تبقى إيه؟ أشد جورا وأشد ظلما، لا، ليست كذلك. ولهذا بعض الناس الذين ليس لديهم خبرة بنصوص السنة وفهم لها واطلاع على ألفاظها، تجدهم إيه؟ يتخبطون في هذه النصوص. أهل العلم بخلاف ذلك يحققون كل نص بما يعني بما له من حدود بما له من حدود. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، يعني في بعض الأوقات، يعني في بعض الأماكن، يعني في بعض الأحوال، وهذا واقع كما نرى. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. صحيح.
العترة هم القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود به هنا أنه من نسله ومن ذريته. وحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر فقال من ولد فاطمة، يعني أنه من أهل البيت، فهو من أسباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحفاد من ناحية البنت يقولون لها إيه؟ سبط، يقولون له الحفيد سبط. وهذا معناه أنه ليس من القرابة الآخرين العباسيين مثلا، وإنما هو من ولد فاطمة علوي من بيت علي رضي الله عنه وأرضاه. وتفاصيل حياته موجودة في السنة كثيرة، كيف يخرج، وقد مر بنا بعض هذا ويأتي إن شاء الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعه، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض قسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. قال الذهبي على شرطهما.
هذه علامة المهدي التي يتحقق بها أهل العلم والدين أنه المهدي. يخرج رجل من أهل بيتي في الحر في المدينة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، وفي هذه الحالة يكون قد عاذ بالبيت الحرام، حتى إذا صار ببيداء من الأرض قريبا من مكة خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم، الشريط الذي يخبر بإيه؟ بهلاك الجيش. هذه علامة ظهور المهدي. وقبل هذا كما قال بعض أهل العلم لو طرق عليك بابك يقول أنا المهدي فلا تصدقه، لأن هذه المسألة من موقع فيها الإيه؟ موقع فيها الخلط الكثير، وأصبح عندنا مهديين مش مهدي واحد. يخرج رجل يقال له السفياني، ليس من أهل الصلاح البتة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عنه بهذه الصيغة التي تشعر بالنفور. رجل يقال له السفياني في عمق دمشق. السفياني شخص ومعه جيش يحكم فترة، له أتباع وهو قائد يحارب المهدي عليه السلام حين يظهر، وهو في حربه وهلاكه بهذا الجيش يخسف به في البيداء، هو والجيش علامة على صدق المهدي. وجود هذه الشخصية، شخصية السفياني، ثابت بمجموع الأحاديث، وإن كان آحاد هذه الأحاديث كل حديث منها لا يخلو من مقال، لكن ليخشى من مسألة مهمة، وهي حمل هذه الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المهدي، عن السفياني، عن القحطاني، عن الجهجه وهكذا، هذه كلها شخصيات. اسقاطها على شخصيات معاصره، وبعض الناس يجزم بان فلان هو السفياني وفلان هو فلان، هذا لا شك من الغلط الكبير، وقد وقع فيه بعض الناس، وليس ايه وليس ذلك بصواب ابدا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجاجا يعني حججا. قال الذهبي: صحيح.
فهذا خبر عن أنه في آخر الزمان، وخبر عن بركة زمانه، وأن الله تبارك وتعالى يعني ينمي في زمانه الخير ويزيد البركة، وخبر عن مدة لبسه في الأرض 7 سنوات أو 8 سنوات، وكثيرة هي الأخبار في ذكر المهدي، حتى قال بعض أهل العلم إنه يبلغ درجة المتواتر.
قال: باب المسخ والخسف بين يدي الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. إسناده حسن.
نعم. خسف ومسخ وقذف. خسف معروف، وإن الإنسان يبعث في الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض، هذا هو الخسف. والمسخ يعني أن يتحول شيئا آخر، كونوا قردة خاسئين، حولهم من شكل الآدمي إلى شكل الإيه؟ ومسخ وقذف. القذف يعني أن يمطر من السماء حجارة يقذفون بها، والخسف نذير بين يدي عذاب شديد، تخويف من الله تبارك وتعالى لعباده، عقوبة لأهل البدع وأهل المعاصي، حتى يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا هو الخسف. وقد وقع الخسف، ورآه من رآه من الناس في بعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في عصرنا الحديث في يهود وغيرهم. والمسخ بعض أهل العلم يقول هو مسخ حقيقي، وبعضهم يقول هو مسخ معنوي. يعني مسخ حقيقي يعني تمسخ الصورة نفسها، فيتحول خلقا آخر، سواء كانوا قردة كما كانت بنو إسرائيل، أو أي خلق مشوه. وإلى هذا يذهب ابن عباس وغيره من أئمة التفسير، إن المسخ حقيقي لوجوههم. ومنهم من يذهب إلى أن المسخ معنوي، يعني تمسخ قلوبهم، لم يمسخوا قردة، وإنما القلوب نفسها هي التي تمسخ، أو أنه مسخ في الأخلاق. وهذا يعني يروى عن مجاهد وأبي العالية وقتادة تلامذة ابن عباس، وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح الأول، وهو حصول المسخ الحقيقي. ولو قلنا سبحان الله إن المسخ هنا مسخ معنوي، فلا ريب، نحن نرى كثيرا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم، ما تجد عندهم تفرقة بين الحلال والحرام، ولا بين المعروف والمنكر. وسواء كان المسخ معنوي أو المسخ صوري، فلا ريب أنه قد وقع أو سيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء، فلا يصبح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور، وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو. قال الذهبي: على شرط مسلم.
يعني إذا حصل الخسف، حصل المسخ، وحصل القذف لأي شيء يثقل القرآن، فالناس لا ريب مشغولون عنه بما كانت هذه نتائجه. وفي سنن الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. طيب، هم مشغولون بالقيان والمعازف وشرب الخمور، فما حاجتهم إلى كتاب الله؟ يعز الله كتابه أن يبقى بين أناس هذه حاله، فيسرى به في آخر الزمان من المصاحف كتابة ومن الصدور حفظا، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا يبقى في المصاحف منه حرف. وهذا الحدث حدث مخيف، حدث خطير. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لهذه الأمة ما دام فيها، فلما رفع صلى الله عليه وآله وسلم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الأمان عن الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكن بقي لهم أمان آخر، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وأي خير بعد رفع القرآن الكريم؟ بل وتخبر الأحاديث ومنها هذا الحديث إن ليس القرآن فقط، بل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يعني معناه أنه لا تبقى كلمة لله تبارك وتعالى ولو كانت مختلطة بما ليس من كلام الله. إن معلوم إن هذه الأشياء التوراة والإنجيل والزبور فيها إيه؟ فيها آيات، فيها صدق، ولكنه مختلط بكذب، ملبس بكلام الناس، حتى هذا يرفعه الله تبارك وتعالى. فهو حدث مخيف وخطير، وهذا كله يدفع المسلم الصادق إلى المسارعة بالاهتمام بكتاب الله، من ناحية التعلم، من ناحية الحفظ، من ناحية التلاوة، من ناحية التدبر، قبل أن يرفع الكتاب.
قال: وانظر في قرب الساعة. أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة كهاتين.
يعني هذا تقريب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزمانه من زمان الساعة، حتى إنه في حديث آخر يقول: بعثت في نفس الساعة، سبقتها كما سبقت هذه لهذه، وأشار بالإصبعين السبابة والوسطى. فالوسطى تسبق السبابة تؤدي إيه؟ نصف عقلة. فكذلك سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم للساعة سبقها بشيء يسير جدا جدا. فكأنه بعث صلى الله عليه وسلم والساعة تتنفس، يعني تبدأ. نعم.
قال: وانظر من علامات الساعة اتباع الأمم السابقة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال فمن؟
مر معنا هذا الحديث وتكلمنا عنه، لكن من هداياته أيضا أن هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التعيير والتوبيخ، إذ كيف يتبع الفاضل المفضول؟ كيف؟ وأيضا كيف بعد القرآن الكريم السنة النبوية فيهما تحذير شديد جدا جدا وفيهما تنفير كبير جدا جدا من هؤلاء، وفي النهاية نحن نتبعهم في كل ركعة من ركعات الصلاة. نحن نصلي 17 ركعة في اليوم وزيادة، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنتعوذ من طريقتهم ونطلب طريقة أخرى يهدينا الله تبارك وتعالى إليها. فكيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لكن لما اكتمل شرعه صلى الله عليه وآله وسلم خاف على أمته اتباعهم، فكان يخالفهم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. تجد الأحاديث ملأة: خالف اليهود، خالف النصارى، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى والمشركين، وهذا الحديث منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويخوفنا. نعم.
قال: وانظر بشأن الدابة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.
نعم.
قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. نعم.
ابن أسيد.
نعم. أخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.
هذه الأحاديث مررنا عليها جميعها وهي كلها في أشراط الساعة. نعم.
قال الفصل الثاني صفة القيامة. باب قيام الساعة على شرار الخلق. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.
والأحاديث التي سبقت تدل على ذلك، شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أن كل فضيلة تنزع منهم وكل رذيلة توجد فيهم وعليهم تقوم الساعة. يكرم الله عز وجل أهله المتقين أن يعيشوا بين هؤلاء الناس. نعم.
قال أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
ما معنى هذا الحديث؟ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في معنى هذا الحديث قولان، أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بهذه الجملة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيبقى فيها من لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني واضح من سياقة الحديث، حتى لا يقال يعني حتى لا يذكر في الأرض الله الله، يعني لا يعرف اسم الله تبارك وتعالى فيها. هذا الحديث يتكلم عن أية غاية إلى أية صورة وصل إيه؟ وصل حال الناس في الشر. وده طبعا معروف أنه عندي فساد الزمان، كثرة الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع.
لكع ابن لكع العبيد، السفلة من الناس. أسعد الناس أحظ الناس بالدنيا يعني بطيبات الدنيا في هذا الزمان هو هذا الإنسان، تجد خيرة الناس تهبط بهم الدنيا وترتفع بإيه؟ بالسفلة. لكع ابن لكع لئيم أحمق دنيء، ابن لئيم أحمق دنيء، وهكذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كلما قرب الإنسان من اسم المؤمن ضاقت عليه وكلما أو ضاق بها، وكلما اقترب من اسم الكافر أو كان كذلك فتحت له الدنيا. نعم.
قال باب ذكر الصور وما بين النفختين. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا 40 يوما، قال أبيت. قالوا قال 40 شهرا، قال أبيت. قال 40 سنة، قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب.
ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. وما بين النفختين، نفخ الأولى في الصور هي التي تموت الخلائق عندها، والنفخة الثانية هي التي يحيون عندها. ما بين النفختين من المدة الزمنية 40. هكذا سمع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئل عنها باليوم، بالشهر، بالسنة، فقال أبيت، يعني أبيت أن أجزم أن المراد شيء من ذلك، لأنه إنما سمع 40 ولم يعين له، فلم يقل إن المراد 40 يوم ولا سنة ولا شهر. الذي جزم به ما سمعه، وفوق ذلك لا. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، ينبت الناس كما ينبت البقل، كما ينبت البقل يعني كما ينبت الزرع، كما ينبت الزرع. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، كل جزء من الإنسان يكون قد بليا، أكلته الأرض، كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، والعظم اللطيف الذي يكون في أسفل العمود الفقري، ده عجب الذنب الذي يقول له الناس العصعص. هو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. طبعا الأنبياء ليسوا كذلك، ليس الأنبياء كذلك، فهذا الحديث عام مخصوص، كل ابن آدم. طبعا عندنا الأنبياء حرم الله عز وجل على الأرض أجسادهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل منكم يسلم إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فقالوا: يا رسول الله، كيف ذلك وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم.
قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. صحيح.
ينفخ فيه، هذا بيان للآلة وبيان لعملها أو للعمل الذي تستعمل فيه. الصور قرن ينفخ فيه فيموت الناس عند النفخ. طيب لماذا النفخ؟ هو تنبيه، تنبيه، فيموت الناس عند النفخة الأولى ويحيى الناس عند النفخة الثانية. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك فقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. صحيح.
صاحب القرن هو الموكل به، الموكل بالقرن، الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام كما وردت به الروايات الأخرى. وإسرافيل واحد من الملائكة العظام الذين سماهم لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وردت بعض أسمائهم في القرآن: جبريل، ميكائيل، مالك. وردت هذه الأسماء في القرآن. سمى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم إسرافيل، ووردت تسمية أو تلقيب بعضهم ولم يرد اسمه في القرآن: ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. فإسرافيل هذا اسمه، وعمله هو النفخ في الصور، ينفخ فيه ثلاث نفخات في أمر الله عز وجل. الأولى نفخة الفزع، الثانية نفخة الصعق، الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. كيف أنعم، يعني كيف أتنعم، وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني وضعه قريبا من فمه، أو وضع فمه عليه. قد التقم القرن واستمع الإذن، استمع الإيه؟ الإذن، يعني وضع الصورة في فمه وأصغى بأذنه. متى يؤمر بالنفخ، بنفخ الصور؟ فينفخ بفاء التعقيب عقب الأمر مباشرة ينفذ. ساعتها يصعق من في السماوات والأرض، يموت الناس. فكأن ذلك الأمر ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن المعروف إن الساعة تقوم على شرار الناس، شرار الخلق. فذلك كائن في أي لحظة. فخشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا المقصودين بشرار الخلق، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأثرون لهذه الأحاديث التي فيها الإخبار عن قرب أمر الساعة، والتي فيها الإخبار عن أشراط الساعة وما تحمل من نذر. كيف أنعم، كيف يطيب لعيش؟ وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم حث لأصحابه ولأمته على مسألة التهيؤ للساعة في أي لحظة. يتهيأ لها الإنسان بإيه؟ بصلاح حاله، أقواله وأفعاله. وقد قلنا، والحديث قرأناه آنفا منذ قليل جدا، إن الإنسان ينتظر أحد أمرين: إن لم تأتي القيامة أمر العامة، تأتي خويصة الإنسان، من مات فقد قامت قيامته. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال الذهبي: على شرط مسلم.
هذا تحقيق للتقريب في الحديث الأول: متى يؤمر بالنفخ فينفخ. هنا هو لا ينظر إلى الصور الذي بين يديه، وإنما ينظر نحو العرش، حتى إذا جاء الأمر لا يحتاج إلى التفات مرتين، إنما يلتفت مرة واحدة لتنفيذ الأمر، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني الأمر إيه؟ الأمر قريب جدا. نعم.
باب صفة الشمس والقمر.
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة.
الشمس والقمر مكوران مجموعان يوم القيامة، لا شمس ولا قمر. يقذف الله تبارك وتعالى في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار ليكونا مما توقد به النار، وهكذا يفعل بكل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى كنوع من أنواع التبكيت للكفرة المشركين الظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. طبعا هذا ليس عذابا لهما لأنهما جماد، هما جماد لا يحس بهذا الأمر، وإنما يفعل ذلك بهما تبكيتا حتى يزيد الله عز وجل في حسرة الكافرين. ورد في بعض الروايات: ليراهما من عبدهما، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذه لا يستثنى منها إلا أنبياء الله المرسلون وأولياء الله الصالحون فقط، لأن ربنا تبارك وتعالى لما أنزل هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فربنا تبارك وتعالى قال الناس قالوا: فمن كان يعبد المسيح، ومن كان يعبد عزيرا، ومن كان يعبد صالح الجن، ومن كان يعبد الملائكة وصالح الإنس، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
قال: باب الأرض يوم القيامة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
يقبض ويطوي صفتان فعليتان خبريتان لله عز وجل، وردت بهما الآيات والأحاديث. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هذا الحديث كالتفسير لهذه الآية: يقبض الله الأرض يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه والسماوات مطويات بيمينه. يبقى المظلة التي كانت تظل الناس رفعت، والمقلة التي كانت تقل الناس رفعت. يبقى أخرج الناس فلا مأوى ولا منزل ولا أي شيء. وهذا بيان لقدرة ربنا تبارك وتعالى الباهرة التي تهون عليها الأفعال العظام. كل القوى تتضاءل، كل القدر تعجز، كل الأفهام تتحير، كل الفكر يعني لا يتصور كيف يحصل هذا. آمنا وصدقنا. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين القوى، أين القدر، أين الدعاوى، أين الأخبار، أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض. نعم.
أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط.
نعم، على الصراط، ومعنى هذا إن الصراط يسع أهل الدنيا جميعا. على الصراط بين ظهراني جهنم، لأن الصراط جسر كبري من أرض المحشر إلى الجنة، فهو مضروب على ظهر جهنم. هذا هو مكان الناس حتى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أرض غير الأرض وسماء غير السماء. نعم.
قال: باب في الحشر. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
هذا يدل على تفاضل الناس في المحشر كما كانوا يتفاضلون في الدنيا، كما كانوا يتفاضلون في الدنيا، لأن الدنيا هي المزرعة التي يزرع فيها الناس، وما يزرعونه هنا فيها يحصدونه هناك. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، وكنتم أزواجا ثلاثة. فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل التقسيم الموجود في هذه الآيات: السابقون السابقون، يعني السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الدرجات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. راغبين راهبين، هذا كلام عن عوام المؤمنين، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كما كانوا في الدنيا أيضا يترددون بين الخوف والرجاء، يخافون عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم، فهؤلاء أيضا. فالناس في الآخرة طبقات، سواء كان المؤمنين طبقات، كافرين طبقات، المتقون طبقات، والعصاة طبقات. ومن الإشارات الموجودة في القرآن أيضا في مسألة الطبقات قول الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذا شاهد للركبان، لأن الوفد لا يكون إلا راكبا، كما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد أيضا أن هذا الركب يكون في منصرفهم من بين يدي الله عز وجل في طريقهم إلى الجنة، يعني يركبون من الموقف إلى الجنة. أما طبعا إذا خرج الناس من القبور، الكل حفاة، كل عراة، كل مشاة إلى المواقف حتى يكسى أول الناس إبراهيم عليه السلام، وهذا سيأتي معنا.
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
الأمر أشد من أن يهمهم ذاك.
نعم.
معنى حفاة يعني يمشي الناس على أرجلهم دون نعل أو خف، ومعنى عراه العاري من لا ثوب له على جسده، ومعنى غرل الأغرل الذي لم يختتن. وما معنى هذا؟ ما معنى هذا أن يعود الإنسان عاريا حافيا غير مختتن؟ ما معنى؟ معناه أن البشر رجعوا كهيئتهم يوم ولدوا، حتى الغرلة ترجع وإن كان قد اختتن صاحبها في الدنيا. وهذا كله تحقيق لقول الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ويأتي في الحديث الذي بعده هذا الكلام. نعم.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم.
يبقى كل الناس يظلون كذلك حتى يبدأ بكسوة البعض منهم. أول من يكسى إبراهيم، وهذه فيها بشارة إن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى وليس الوحيد، فيكسى إبراهيم ويكسى معه إيه أو بعده جملة من البشر. ولماذا إبراهيم؟ إبراهيم عري من نفسه وعري من ماله وعري من ولده، عري من نفسه يوم أسلم نفسه إلى النيران، وعري من ماله حينما أسلم ولده إلى القربان من ولده، عري من ولده حينما أسلم ولده إلى القربان، وعري من ماله حينما إيه أسلم ماله للإيه للضيفان. كان عاريا من هذه الأشياء، عرى نفسه من كل شيء واكتفى بالله. يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فهنا شرف إبراهيم بابتدائه بالكسوة لأجل هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. إسناده صحيح على شرط البخاري.
يقوم الناس لرب العالمين، هذا في يوم القيامة، مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. اليوم مقداره 50,000 سنة، لأن هذا هو يوم الإيه؟ يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقومون نصف هذا اليوم، يهون ذلك على المؤمنين، يعني لا يمر ذلك على المؤمن كما يمر على الكافر، لا يمر على الطائع كما يمر على العاصي، كل إنسان بحسب عمله. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم صورة كيف يهون على المؤمنين، قال يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، يعني من حين تميل الشمس إلى الغروب وتقرب من الغروب إلى أن تغرب، هذه الساعة اللطيفة في حرارتها وهذه الساعة القريبة جدا في زمنها، هكذا تمر هذه المدة الطويلة على المؤمن كما تمر هذه اللحظات. نعم.
قال باب صدق
المهدي. نتوقف هنا.
جزاكم الله.
صلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.